أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. شرعنا في الكلام عن الظهور التصوري والظهور التصديقي، وعرفنا أن الكلمة لو صدرت من إنسان غير ملتفت كالنائم مثلا، أو الذي لا يزال تحت تأثير التخدير أو ما شابه ذلك، فإن هذه الكلمة غاية ما تخلقه هو رسم صورة لمعناها فقط وفقط، يا معنى معناها اللغوي الذي وضعت له في اللغة، وهذا ما يسمى ظهورا تصوريا أو ظهورا لغويا أو ظهورا وضعيا. فلو سمعنا كلمة ماء صدرت من الجدار مثلا، الجدار قال ماء، غايته أنه سنتصور معنى الماء. أما إذا صدرت الكلمة من إنسان ملتفت وهو يخاطبك ويقول ماء، فهنا ستحصل هناك دلالة إضافية، فنقول أن هذا المتكلم يريد أن يخطر معنى الماء في أذهاننا، يعني مو بس نتصور الكلمة، نتصور الكلمة ونقول أنه هذا المتكلم يريد يخطر هذه المعاني في أذهاننا. من يدخل شيء خارج اللغة؟ السؤال الأول كان بس اللغة، الظهور الأول كان بس ظهور من اللغة، فنسميه تصوري، نسميه لغوي. من دخل عنصر جديد أجنبي عن اللغة اللي هو المتكلم الملتفت، هذا بعد نسميه ظهور تصديقي، نسميه ظهور شنو؟ تصديقي. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. درسنا الجديد أنه لو كان هذا المتكلم الملتفت قد نطق بجملة مو بكلمة مفردة، نطق بجملة كما لو قال العلم مفيد، فهنا ستحصل عندنا ثلاث تصورات. التصور الأول هو تصور معنى العلم، وأن هذا المتكلم يريد أن يخطر معنى العلم في ذهني. والتصور الثاني تصور معنى كلمة مفيد، وأن هذا المتكلم يريد أن يخطر معنى كلمة مفيد في ذهني. والتصور الثالث معنى الجملة، معنى الجملة أنه ينسب الفائدة للعلم. فهو يريد أن يقول لي العلم يتصف بأنه مفيد، يقول هذا شيء جديد، هذا شيء جديد ما كنا نتكلم عنه في الدلالات السابقة. شنو هذا الشيء الجديد؟ أنه مو بس يريد أن يخطر، أنه يريد أن يحكي، أنه يريد أن يخبر بهذا الأمر، يخبر باتصاف العلم بالفائدة. واضح؟ فهذه دلالة جديدة. إذن احنا لحد الآن نتكلم عن ثلاثة ظهورات. الظهور الأول كان مجرد تصور المعنى، الظهور الثاني كان إرادة إخطار المعنى في الذهن. التصور الثالث أو الظهور الثالث إرادة الحكاية والإخبار عن الواقع. قلنا من أنت ما عندك غير مجرد تصور المعنى، يعني بس أنت ولغة، هذا نسميه ظهور تصوري. أما إذا دخل شيء زائد على مجرد تصور المعنى مثل إرادة الإخطار أو إرادة الحكاية، هذا ظهور تصديقي. هذا ظهور شنو؟ تصديقي. ليش تصديقي؟ لأن هو يريدك تصدق بشيء، يعني يريدك تصدق أنه أنا أريد أخطر هذا المعنى في ذهنك، أريدك تصدق أنه أنا أريد أخبرك. فلذلك سمي ظهورا تصديقيا. قال وإذا ضم الملتفت، وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى، هو كان قايل ماء، هسه راح يضيف لها كلمة ثانية حتى يسويها جملة، فقال الماء بارد. استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء اللي هو هذا ظهور تصديقي، ويريد أن يخطر في ذهننا معنى بارد اللي هو هذا هم تصديقي، ويريد أن يخطر في ذهننا معنى جملة الماء بارد ككل اللي هو هم تصديقي. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ وليش يريد يخطر بذهني الماء والبارد والماء بارد؟
النوع المراد مختلف.
ها، والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا. إذن هي مو بس إرادة إخطار، هي إرادة إخبار، يعني إضافة إلى وجود إرادة الإخطار توجد إرادة أخرى اللي هي إرادة الشنو؟ الحكاية، إرادة الإخبار. يريد أن يخبرنا ببرودة الماء، بعبارة أخرى يقصد الحكاية، هو الإخبار هي الحكاية، يقصد الحكاية عن ذلك، عن برودة الماء. بينما في بعض الحالات، هاي شنو؟ يقول دائما وأبدا، سؤال، دائما وأبدا المتلفظ الملتفت إذا جاء بجملة، ويانا شيخ خليل إن شاء الله، هل دائما أبدا المتلفظ الملتفت إذا جاء بجملة فهو يريد أن يحكي عن الواقع، يريد أن يخبر بمعنى تلك الجملة؟ لو لا، نقول لا، مو دائما، مو دائما. عندنا حالات ما يريد يخبر بيها، أكو حالات بس يريد يخطر المعنى في ذهنك، بس يريد يخطر المعنى في ذهنك. إذن أنتوا قاعدين تشاقون، هو صاحبك وأنت قاعد تشاق وياه، زين، وحكى حكاية مثلا وصفك بوصف زين، وهو مو فعلا يريد يخبر بذلك، وإنما يريد أن شنو، مجرد الهزل. مثلا قال لك أنت أطول واحد بالدنيا، مثلا هيش قال لك أنت أطول واحد بالدنيا، هو مو واقع أنه أنت أطول واحد بالدنيا، قاعد يشاق وياك، لكنه أكيد يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك. إحنا عندنا مثلا في الشريعة ناس يجون يم الإمام يسألون الإمام، الإمام يجاوبهم تقية، يعني هم مثلا تابعين للسلطة، هذا مني جاوب تقية، الإمام يريد أن يحكي عن الواقع، لا، فالجواب تقية هذا ما دي دلالة تصديقية ثانية، ما دي إرادة حكاية عن الواقع، ما دي إرادة إخبار، هذا مجرد إخطار للمعنى في الذهن. ولذلك ماذا قال؟ قال بينما في بعض الحالات لا يكون، من هو اسم يكون؟ المتلفظ الملتفت، لا يكون المتلفظ الملتفت قاصدا ذلك، من هو ذلك؟ يعني الإخبار والحكاية، كما في حالات الهزل فإن الهازل لا يقصد إلا إخطاره، ها يعني الدلالة الثانية بس إرادة إخطار، لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. المتكلم الجاد مو بس إرادة إخطار، إرادة إخطار وإرادة حكاية.
مرات الشرح مثلا للعقد والزواج واحد يشرحه وبعضها يقول يعني
ايه؟
يعني هذا مجرد إخطار المعنى يعني،
هذا هنا عندنا غير شيء تعليم يعني، بس هو جيد يعني، هو ما من يقول له مثلا قول زوج قول قبلته، هاي مو معناه انه فعلا يريد يخبر عن القبول. جيد، اذا بالنتيجه احبائي، هذا اللي يقول الماء بارد كم دلاله في كلامه، كم ظهور في كلامه؟ ثلاث ظهور، اول اللي هو ظهور التصور، الظهور الثاني اللي راح نسميه تصديقي اول اللي هو إرادة الإخطار، والظهور الثالث راح نسميه تصديقي ثاني اللي هو إرادة الحكاية أو الظهور في الحكاية والإخبار. قال فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، لأن هو من راح يتكلم راح يصير عندي معنى في ذهني، وهذا المعنى اللي صار في ذهني والمعنى الذي وضعت له الكلمة في اللغة، فهي هاي الدلالة التصورية موجودة، والدلالة التصديقية المتقدمة اللي هي إرادة الإخطار، يعني هو أنا هم راح أتصور المعنى وهم راح أقول أنه هذا المتكلم يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهني. هم أتصور المعنى وهم شقول إضافة إلى ذلك شفتهم أنه هذا المتكلم يريد أن يخطر ذلك المعنى في ذهني. قال ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، هاي إرادة الإخطار، هاي نسميها الدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة لواني رحبته منه هم يريدني أتصور المعنى، هم يريدي خطرة في ذهني، مو يريدني هم راح أتصور المعنى وهم يريد اختار ذلك المعنى في ذهني وهم يريد الحكاية، هم يريد شنو؟ الحكاية. قال ودلالة ثالثة هي الدلالة عن قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. زين الهازل موجود بها الدلالة التصديقية الثانية؟ قلنا لا، الهازل ما بي. يعني ومن يشاق وياك ويقول لك أنت أطول رجل في العالم، هنا ماكو قصد حكاية، هنا بس اثنين. أخطر المعنى في ذهنك، صورت المعنى وهو يريد أن يخطر ذلك المعنى في ذهنك، يعني بس دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى. قال وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى فقط دون الدلالة التصديقية الثانية. ليش؟ لأنه الدلالة التصديقية الثانية شنو اللي يدل عليها؟ الجدية، أن المتكلم جاد، وإحنا هنا فارضي أنه ليس بجاد وإنما شنو؟ هازل. قال لأنه ليس جادا، وما دام ليس جادا فهو لا يريد الإخبار حقيقة. زين الآلة من تحكي، الجدار من يحكي؟ بس الدلالة التصورية، حتى إرادة إخطار ماكو. قال وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها، هي آلة وتقول الماء بارد، زين لعبة قدامك شغلتها قالت لك الماء بارد، يعني هي الآلة تريد تخطر المعنى في ذهنك؟ لا. قال فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. انتبه لي حبيبي، انتبه لي شوية زين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن إحنا ليش قاعدين ندرسهم؟ إذن شنو فائدتهم؟ مجرد أنه معلومات تهزمهم في أذهاننا، لو هذني بيهم ثمرات في دراستنا في علم الفقه.
تقصد دلالات
يعني؟ إيه هاي الظهورات الثلاث. زين شوفوا أحبائي، هذني بيهم أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنه أنت كطالب علم أمامك كتب ومؤلفات للعلماء الآخرين تحتاج أنه تقراهم، وفي كثير من المواضيع مو في مسألة الظهورات، لا مثلا بالأوامر بالنواهي بالأطلاق مدري وين، راح تسمع هاي المصطلحات. راح يقول لك إرادة جدية، وراح يقول لك إرادة استعمالية، وراح يقول لك هذا ظهور تصوري. فأنت حتى تفهم تلك المطالب بصورة صحيحة، وحتى تفهم أنه هذا العالم شي يريد يقول، المفروض أنت هاي المصطلحات فاهمها بصورة جيدة، وتعرف كل مصطلح ماذا يراد به وأين يتكلم، حتى تفهم تلك المطالب بالفهم التام، وإلا يبقى المطلب عندك مشوش. هاي مسألة أولى. مسألة ثانية أنه إحنا نريد نفهم كلام القرآن، ونريد نفهم كلام الأئمة سلام الله عليهم. إحنا قاعدين ندرس دلالات الدليل الشرعي، وبالخصوص هسه احنا بدينا باللفظي، ولذلك قاعدين نتكلم عن علاقة اللفظ بالمعنى في اللغة. زين هذني مولانا كون نحدد انه هاي الآية القرآنية بيا مستوى من الظهور قاعد تحكي، هذا كلام الإمام بيا مستوى من الظهور قاعد يحكي، حتى أعرف أنه شي يريد يوصل لي، هل هو مجرد ظهور تصوري، يعني هو بس هيك يختار كلمات زين مجرد أنه المعنى يجيني، لو هو ظهور تصديقي أول أنه هاي الرواية تريد تخطر هذا المعنى في ذهني وتوقف، لو جدي تصديقي ثاني أنه إرادة حكاية وأخبار. هاي إذا أنا أصلاً ما أعرف مراتب الظهورات وما محدد مراتب الظهورات، ما رح أقدر أقول الرواية شو تريد من عندي وشنو المقصود منها. مسألة ثالثة، هناك كثير من القواعد اللغوية، قوانين اللغة، تتحدث في مرتبة من هذه المراتب من الظهورات. يعني مثلا احنا نجي نقول المجاز وين يصير؟ المجاز بيا مرتبة من الظهور يصير، بالظهور التصوري، بالتصديق الأول، بالتصديق الثاني. الكناية وين تصير؟ التقية وين تصير؟ التخصيص والتقييد وين يصيران؟ يتلاعبن بيا مرتبة من مراتب الظهور. هاي لازم نحددهن، هذني لازم نحددهن، لازم نعرفهن زين حتى نفهم الكلام بصورة صحيحة، وحتى نميز بين هذه المعاني. يجي واحد يقول لك شنو الفرق مثلا بين انه مجاز وبين اطلاق، بين مجاز وبين تقييد، هذا وين يحكي وهذا وين يحكي؟ فاذا احنا ما نميز بين المراتب مال الظهورات ما راح نقدر نحدد انه هذني القوانين اللغوية بيا مرتبة حصلا. واضح؟ جيد، هذه ملاحظة أولى مهمة يجب أنه تركزون عليها. الملاحظة الثانية أنه هذين الاصطلاحات اللي استعملهن السيد الشهيد، اللي هن شلنا استعمل اصطلاح الظهور التصوري، واستعمل اصطلاح الظهور التصديق الأول، واصطلاح الظهور التصديق الثاني، هذني يجوز ما تلقوهن بهذه الاصطلاحات بهذا الشكل في الكتب الأخرى. زين، فلازم نعرف الاصطلاحات اللي تستعملها العلماء ايضا. هسه احنا فهمنا المعاني، قلنا الظهور التصوري، ذكرت لكم بعد الى عده اسماء، مثل ايش؟ الظهور اللغوي، احسن، والظهور الوضعي، وقلنا عرفنا ليش، لأن هو هذا الظهور ناشئ من اللغة فقط وفقط، ماكو شيء غير اللغة تتدخل به، وناشئ من الوضع على مبنى من المباني، لأنه هذا، لأنه الكلمة وضعت لهذا المعنى، فإحنا رح نتصور هذا المعنى. أما الظهور التصديقي الأول فأنت ما راح تلقي في الكتب الأخرى هيك اصطلاح. يعني أنت بالكتب الأخرى إذن الاثنين اللي يسموهن ظهور تصديقي، هم التصديق الأول هم التصديق الثاني، يسموهن ظهور شنو؟ تصديقي، ما يفصلون. لكن قد تسمع عبارة إرادة استعمالية، إرادة استعمالية يعني ظهور تصديقي أولي، أو مو هي نفسها الظهور التصديقي الأول، نقصد بالإرادة الاستعمالية هي إرادة الإخطار، أي أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى، أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، أو حتى نوبات يسموها إرادة إخطارية. إرادة شنو؟ إخطارية. زين، وهذا ظهور التصديق الثاني يسموه الإرادة الجدية. سموه الإرادة الجدية أو الإخبارية، إرادة الإخبار، إرادة الحكاية. إذن يكون تحفظهن حتى تفهم الكلام بصورة صحيحة. طبعا احنا صحيح قلنا انه هذا الموضوع ما موجود بالحلقة الثالثة كعنوان، بس اكو بي كلام متناثر رح نلقيه بالحلقة الثالثة، رح بعد اكو اشياء تخص الظهورات ايضا نتكلم عنها ان شاء الله في الحلقة الثالثة. زين، الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. شنو علاقة الوضع بالدلالة التصورية؟ شنو علاقة الوضع بالدلالة التصديقية الأولى؟ شنو علاقة الوضع بالدلالة التصديقية الثانية؟ شوف أحبائي، يقول الدلالة التصورية منين تجي؟ يعني هو أني ليش من أسمع لفظ قلم حتى لو صدر من جدار رح أتصور هذا المعنى؟ ليش أتصور هذا المعنى؟ يقول فالدلالة التصورية في حقيقتها، في واقعها، هي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى. حقيقة الدلالة التصورية أنها علاقة سببية. يعني شنو علاقة سببية؟ يعني يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. هاي النقطة رئيسية، وخلي نثبتها، خلي نكتبها بالقلم الأسود. حقيقة الدلالة التصورية شنو حقيقتها؟ أنها علاقة سببية بين من وبين من؟ بين تصور اللفظ وتصور المعنى. يعني إذا تصورت اللفظ صار تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. هاي هي حقيقة الدلالة التصورية. زين، هاي السببية منين جاي؟ ما هو منشأها؟ هذا شيء احنا هسه نحسه بالواقع. بالواقع أنا من أقول لك مثلا مكتبة راح يخطر في ذهنك معنى مكتبة، من أقول لك منضدة يخطر في ذهنك معنى منضدة. فالسببية متحققة، واقعا متحققة. احنا وين سؤالنا؟ منين اجت هاي السببية؟ عد شلون صار اللفظ سبب لتصور المعنى؟ شلون هاي يكون تبررون اياها؟ ومن هنا احبائي نشأت عدة مسالك عبر عنها السيد بانها احتمالات. زين، راح يذكر لنا ثلاثة رئيسيات واكو في داخلهم تفرعات. المسلك الاول لتبرير السببية ما يعرف بالسببية الذاتية. مسلك السببية الذاتية. شنو هذا مسلك السببية الذاتية؟ يقول هو اللفظ بذاته بنفسه بدون تدخل خارجي هو يكون سببا لتصور المعنى. طبعا السيد الشهيد قدس الله سره صورنا السببية الذاتية بأبشع صورها، هم بالحلقة الأولى هم بالحلقة الثانية. يعني هاي أبشع صور السببية الذاتية وأكثرها هيجي صارخة. زين، لأن أكو إلها تفسيرات أخرى شوية أخاف يعني، بس هسه احنا خلي نفهم هاي وبعدين ننتقل للأخر. زين، فيقول هو اللفظ بذاتي، يعني هذا لفظ الماء مو إجا واحد وخلى لفظ الماء سبب، زين؟ لا هي بالخلقة. شلون النار؟ مو احنا جعلنا النار سبب للحرارة، النار الخالق من خلقها كانت هي سببا للحرارة، فالحرارة ذاتية لها، سببيتها للحرارة شنو؟ ذاتية. يقول هنا هم لفظ الماء سبب ذاتي لتصور المعنى، ولفظ الكتاب هو سبب بحد ذاته لتصور معنى الكتاب، وهكذا. طبعا هذا المبنى الإشكال كلش واضح عليه، وانتو أخذتوه بالحلقة الأولى، كلش واضح عليه الإشكال. هذا الحكي لو كان صدق كان ما احتاجينا نتعلم لغة، ما احتاجينا نتعلم لغة، كان نستحنا نفهم اللاتينية ونفهم الإسبانية ونفهم الفرنسية ونفهم كل اللغات،
ويجب أن تكون لغة واحدة.
لا هل نخلي لغات متعددة بس يكون أنت تفهمين كلهن، لأن هو كل لفظ بذاته يدل على معنى. فبعد أنت شو تسوي بالتعلم؟ شو تسوي بالمترجم؟ ها هو لفظ congratulation يدل على معنى أنت جيد، وهذا لفظ whiteboard يدل على معنى بعد جيد، هو ما تحتاج أنه تروح تقرأ إنجليزي وتتعلم إنجليزي وما شابه ذلك. زين عيني؟ فهذا واضح أنه مو صحيح. احنا يا مولانا احنا هسه باللغة العربية نسمع كلمات بلغتنا، نسمع كلمات نقول شنو هاي، يعني شنو كلمة، شنو نمارق بالقرآن، شنو زرابي بالقرآن، هنذن يعني ألفاظ عربية واحنا ما نعرف معناهن. زين فمولانا هاي مسلك السببية الذاتية بهذا التصوير واضح البطلان، مو هذا الاحتمال. طبعا اكو تصوير آخر للسببية الذاتية يقول لا احنا مو نقصد هيج، احنا مو نقصد بالسببية الذاتية انه اللفظ هو بذاته يدل على المعنى. قلنا لهم العشيط يقول اكو مناسبة في الصوت والنغم وعدد الحروف بين اللفظ والمعنى، يعني الالفاظ مو اي لفظ انت تجيبه يدل على معنى. يعني هذا مثلا لفظ الهواء انتم من وضعتون هذا المعنى، اكو فد مناسبة بين هذه الحروف اللي هي الهاء والواو والالف والهمزة، هذني شوية يعني حروف خفيفة حروف رقيقة. زين فمناسب انه احنا مثل هيجي نستعملهن ويا هكذا معنى. خوش مثل مثلا كلمة شيخ يقول هذني هو هذا التركيب، هذا الشين والياء والخاء، هذا تركيب دائما يدل على فد علو. زين فلذلك احنا مثلا شيخ نستعملها للرجل الكبير، شيخ مثلا نستعملها يستلم فد منصب، شيخ العشيرة. شيخ يطلق مثلا على رجل الدين باعتباره أيضا يعني فد مرتبة منزلة. نفس الشامخ مثلا هاي الشين والخاء نطلقها على الجبل لأنه يعني فد شيء عالي. يقول فهذني مو يعني الألفاظ مو تأتي اعتباطا، هو مو أي لفظ يوضع لأي معنى، كن أكو مناسبة بيناتهم، بس هذا ما يفسر لي السببية. هذا إذا فهمناه بهذا الشكل هذا ما يفسر السببية، تبقى السببية يراد لها تبرير آخر، ولذلك هو السيد الشهيد ما ذكره هنا. خلنا نطبق هذا المقدار. قال والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية. ده نحكي على يا دلالة يعني الظهور الأول، ظهور التصوري، ده نحكي على أول وحدة. قال والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية، سببية بين من وبين من؟ بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فأنت من تصور لفظ ساعة يجي بذهنك معنى ساعة، صير تصور لفظ ساعة سبب لتصور ذلك المعنى، وهكذا. زين شو يقول السيد الشهيد؟ يقول ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر. هو ما يخالف النار سبب للحرارة، ما يخالف الماء سبب للارتواء، بس غير أكو مبرر. شنو المبرر؟ هناك نقول الله خلق النار وجعلها سببا للحرارة. هنا شنو السبب؟ هم تقولون الله جعل هذا اللفظ سببا للمعنى. زين لو شنو أكو شيء ثاني؟ قال ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر اتجه البحث إلى تبريرها، تبرير السببية. ومن هنا من وجود بحث في تبرير السببية نشأت عدة احتمالات. الاحتمال الأول احتمال السببية الذاتية، إذن المصطلحات كن ينحفظا. احتمال السببية الذاتية أو مسلك السببية الذاتية. شنو يعني سببية ذاتية؟ قال بأن يكون اللفظ بذاته، بذاته يعني بدون تدخل خارجي، بدون جعل جاعل، بدون اعتبار معتبر، هو بنفسه، أن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى. يعني بعبارة أخرى هو بذاته سبب لإحضار صورة المعنى. زين شنو تقييمك سيدنا الشهيد لهذا المسلك؟ شنو تقييمك لهذا الاحتمال؟ قال ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، هذا احتمال ساقط، هذا لا يؤخذ به. وطبعا انتم دريت يعني تعرفون هذا الاحتمال في فترة من الفترات أخذ ما أخذه وقال لك احنا لا نحتاج علماء ولا نحتاج مفسرين ولا نحتاج مجتهدين حتى نفهم القرآن وحتى نفهم الكلام. يا بليش؟ قالوا لأن هي الألفاظ بذاتها تدل على المعنى. زين هو مسلك سببية ذاتية، فالألفاظ بذاتها تدل على المعنى، يعني ما يحتاج يجي واحد يفسر لي معاني الكلمات. ومشوا بهذا الطريق. بإذن ما هو هذا المسلك أسوأ المسالك. يعني هو أنت من تريد تعرف العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذا المسلك هو أسوأهن وأدناهن وأوضحهن بطلانا. لذلك هو السيد الشهيد يقول ولا شك في سقوط هذا الاحتمال. لا أكو من قال بي، هو حتى متأخرين قالوا بي. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل التكسب والتعلم في لغتك وفي غير اللغات. قلت لك هي حتى اللغة العربية، أنت ابن اللغة العربية، إذا ما دارس هذا اللفظ شيدل على يا معنى ما تعرف على يا معنى يدل، فيحتاج لك أنه تتعلم الدلالة أنه هذا اللفظ على أي معنى يدل. يلا ذاك الوقت عود يقوم يدل على المعنى، إذن هو بذاته لا يدل. الثاني يقول لا، هذه السببية مو ذاتية، هذه السببية لها عامل خارجي. قلنا له جيد، ما هو العامل الخارجي؟ قال العامل الخارجي هو الوضع. يعني اجى شخص ووضع لفظ القلم لهذا المعنى، قلنا له جيد. هسه هو من هو هذا الشخص؟ هل هذا الشخص هو مثلا الخالق؟ هل هو إنسان؟ هل هي مجموعة بشرية؟ مو مهم، هذا مو محل كلامنا، مو محل كلامنا. المهم أن هناك واضع وضع هذه الكلمات لمعانيها. قلنا له شنو وضع؟ شنو وضع؟ قال الوضع اعتبار. فهذا المسلك الثاني يفسر الوضع بأنه شنو؟ اعتبار. المسلك الأول سميناه مسلك
السببية الذاتية.
المسلك الثاني مسلك الوضع، بس اللي يفسر الوضع بأنه اعتبار، لذلك راح نسميه مسلك الاعتبار. مسلك شنو؟ الاعتبار. قلنا له ما افتهمنا يعني شلون اعتبار. هذا ظهرت به ثلاث مسالك، لذلك أنا قلت لكم هذا أنني مسالك رئيسية وأكو بهم فرعيات. هذا مسلك الاعتبار بداخله أكو ثلاثة مسالك. الأول يقول يعني الشار أو أفضل الواضع اعتبر اللفظ سببا لتصور المعنى. هي السببية مو ذاتية، لا، الواضع اعتبر اللفظ سبب، فهي صار اللفظ سببا لتصور المعنى باعتبار معتبر، المعتبر اعتبره سببا. فالمسلك الأول اعتبار السببية، وهذا غير السببية الذاتية. السببية الذاتية يعني هو بنفسه سبب، اعتبار السببية يعني هناك من اعتبر اللفظ سببا لتصور المعنى، مو هو بنفسه. المسلك الثاني اعتبار العلامية، انه اللفظ علامة للمعنى. بالضبط مولانا شلون ذني الاشارات المرورية، يعني الاشارة الحمراء علامة للتوقف، الاشارة الخضراء علامة للسير، هاي من تلقي هيك علامة فيه، هاي علامة على انه ممنوع الوقوف في هذا المكان، وهكذا. فهذا اعتبار اللفظ علامة على المعنى. زين. المسلك الثالث انه اعتبار اللفظ آلة للمعنى، آلة توصلني للمعنى. شلون السيارة آلة توصلك من مكان إلى مكان؟ فاللفظ أيضا آلة للوصول إلى الشنو؟ إلى المعنى. لا هو علامة، مو مثل العلامة تشوفها وتفتهم، ولا هو سبب، لا هو مجرد شنو؟ آلة ووسيلة. فاعتبار اللفظ آلة للمعنى. طبعا هذني أحبائي ما نشأن يعني شيء بلا سبب، هذني كل واحدة من عندهن عليها نقوضات، وكل واحدة من عندهن لها مبررات. بس هسه احنا بحثنا مو بحث لغوي، بس المهم خلي نعرف انه موجودة هذه المسالك، هاي كلها تحت مسلك الاعتبار. السيد الشهيد جاب هذني كلهن بسلة واحدة. ايش قال؟ قال الاعتبار، انا حكيت لكم اياها بالحلقة الاولى، الاعتبار شلون يفسر لي السببية الواقعية؟ مهما كان، سواء اعتبار سببية، اعتبار علامة، اعتبار آلة، شلون يفسر السببية الذاتية الواقعية؟ تتذكرون بالحلقة الأولى من قال آني لو أعتبر حمرة الحبر سبب للحرارة، يقول له ألف مرة مثلا أقول اعتبرت حمرة الحبر سببا للحرارة، يصير واقعا واقعا، يصير هاي الحمرة سبب للحرارة، بحيث أنت من تجيب إيدك يم حمرة الحبر تنشوي. الاعتبار ما يخلق سببية واقعية، الاعتبار لا يخلق سببية واقعية. فمولانا هذني يبقى ما يفسرا ما يبررا السببية الواقعية. احنا نقول الدلالة التصورية هي علاقة سببية واقعية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. بالواقع تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، الاعتبار لوحده ما يفسر ما يبرر هذا الأمر. ولذلك ماذا قال؟ قال الثاني يعني الاحتمال الثاني افتراض أن السببية المذكورة اللي هي السببية الواقعية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع ماذا وضع؟ اللفظ للمعنى. والوضع هنا شي قصدون به؟ قال والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، الواضع يعتبر شيء، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر. وش اعتبر هذا الواضع؟ شو اعتبر؟ فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة يعني آلة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ يعني علامة. علامة. يقول السيد الشهيد ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته الثلاث، سواء اعتبار سببية أو اعتبار آلية أو اعتبار علامية، أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، وورا الوضع يصير سببية واقعية، واقعا واقعا يصير تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. ومجرد اعتبار كوني شيء سببا لشيء اللي هو هذا المسلك الأول اعتبار السببية، أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى اللي هو اعتبار العلامة واعتبار الآلة، يقول مجرد هذا الاعتبار لا يحقق السببية واقعا، ما تصير سببية بالخارج. انت اعتبرت علامة شنو صار سببها؟ هذا لوحده ما يكفي، هذا لوحده ما يكفي. هسه ولا خلي واحد قبل ما يحطون هذني الإشارات المرورية، خلي واحد يجي ويقول أني من أرسم مثلا هيجي خط وصف خط يعني ممنوع التوقف، مجرد هذا الاعتبار لوحده ما يخلي هاي العلامة سببا واقعا لتفهيم المنع من الوقوف. قال فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور. هذا أنه الوضع نوع اعتبار، كنت تخطون خطوة أخرى، هاي الخطوة اللي خطيتوها ما تكفي. زين نعم أنتوا خطيتوا خطوة جيدة للأمام، خرجت من أنه اللفظ بذاته سبب، لأن هو قلنا هو بذاته ليس سببا، خرجت من عدها قلت هو مولانا أكو شيء خارجي اعتبار معتبر، قلنا لكم جيد لحد الآن جيد، بس هذا الاعتبار هم وحده ما يفسر لي السببية، يراد بعد شنو؟ يراد بعد خطوة أخرى. قال فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور. يقول ولأنهم عجزوا عن ذلك إجا السيد الخوئي قدس الله سره فقال أنا هم أقول وضع جيد، قلنا له يعني أنت لحد الآن مثلهم، قال إيه أنا هم أقول إنه اللفظ يدل على المعنى بسبب الوضع، أكو هناك واضع وضع الألفاظ للمعاني، بس الوضع مو اعتبار، الوضع تعهد، الوضع شنو؟ تعهد. هذا إن شاء الله نفهمه في الدرس القادم، بس هو خلي نكمل هذا التطبيق. قال وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.